الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 48 من فتح المجيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم نسبة إلى النجوم، والنجوم معروفة، خلقها الله لثلاثة: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامة يهتدى بها. إلا أن الناس انقسموا فيها إلى قسمين: منهم من يطلب علم النجوم لهذه الثلاثة الأشياء التي أخبر الله من الحكمة فيها، ومنهم من يطلب علم النجوم للربط بين الحوادث الأرضية والتغيرات الفلكية. يعني مثلا متى يموت فلان؟ إذا اقترن نجم فلان مع نجم فلان، هذا لا تدخل فيه، مع أن هذا الاقتران أو غير الاقتران لا دخل فيه، لأن النجوم تمشي طول العام، طول السنة، بل طول الدهر، وهي تقترن ولا تقترن، تتحد وتفترق. إذن لماذا تربط الحوادث الأرضية بالتغيرات الفلكية؟ هذا هو المحذور، وهذا هو الذي أنكره السلف كما سيأتي معنا، لعله يشير إلى ما ذكره ابن رجب رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على الخلف. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال الشيخ الإسلام: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه ما يدعيها أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الريح ومجيء المطر وتغير الأسعار، وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطل لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه. يعني المراد بالسفليات ما يقع في الأرض، أي شيء يقع في الأرض سفلي، لأنه يتكلم عن العلويات النجوم في السماء، ويتكلم عن التغيرات التي تحدث في السفليات الأرض. فالموت عندهم يربطونه بالنجم، وهكذا ما يتعلق بالحوادث الأرضية مثل الفيضانات، مثل الزلازل، مثل غير ذلك، كله يعلقونه بالسماء. هذا هو المنكور. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة هو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي: خلق الله هذه النجوم لثلاثة: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ. يعني معنى تأول اعتقد فيها وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. أكثر العلماء يذكرون هذا الأثر عن البخاري مختصرا، والأثر مخرج في تفسير بن أبي حاتم بأوسع من هذا. هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه، وأخرجه عبد الرزاق وعبد المحميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم، وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة، ولفظه قال: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهله بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، يعني ادعاء علم الغيب في المستقبلات: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب، ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء انتهى. يعني انظر إلى هذا الكلام الطيب. يعني مثلا الآن واحد ولد له ولد مشلول، واحد ولد له ولد صحيح، واحد ولد له ولد أبيض، والآخر ولد له ولد أسود، إيش دخل النجوم في هذه الأمور التي تقع بالإنسان؟ ما هناك أي مدخل ولا هناك أي ارتباط. لكن أصحاب الشعوذات وأصحاب الكهانة جعلوا هذا الأمر. ومن أقرب الكتب هذا كتاب أبي معشر الفلكي، تجد فيه مثل هذه الأشياء. كثير من الناس والعوام يتعلمون مثل هذا الكتاب ويقرؤون فيه، يعني تجد فيه مثل هذا: إذا ارتبط النجم الفلاني بكذا وكذا كان كذا وكذا، بل يتدخل في حياة الإنسان اليومية والشهرية والعامية، وفي هذا العام سيحدث لك كذا وكذا باقتران كذا وكذا، وهكذا من هذه الأمور التي نسأل الله السلامة. ويبقى الإنسان في ضيقة صدر الآن حين يقرأ نجمة ويعلم أنه سيحدث شر، يجلس متخوف متشكك، فأي شيء يحدث له ربطه بهذا الذي قد قرأه، أي شيء هو عنده أن هو ما يقول له سيقع بك كذا كذا بالتحديد، يقول ربما يمر بك ضيق صدر في هذا الشهر، أو ربما تحصل لك مصيبة، أو ربما كذا. ما من إنسان إلا ويمر به الضيق والسعد والمصائب والسلامة وغير ذلك. وتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين، وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار، وعمت به البلوى في جميع الأمصار، فمقل ومستكثر، وعز في الناس من ينكره قل، عز هنا بمعنى قل، وعز في الناس من ينكره، وعظمة المصيبة في الدين، فإن لله وإن إليه راجعون. قوله خلق الله هذه النجوم لثلاثة، قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا كما روى ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وزينها بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم، يعني ضعيف. وتفسير ابن مردويه مفقود، كانوا قد أخبرونا أنه في ألمانيا ثم لم نره، أظن لو كان موجودا في هذه السنوات العديدة أنه قد خرج، الناس يحرصون على مثل هذه الكتب. قوله علامات أي دلالات على الجهات يهتدى بها، أي يهتدي بها الناس في ذلك، ما قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي ليعرفوا بها جهة قصدهم، وليس المراد أنه يهتدى بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون وقد تقدم بطلانه، وأنه لا حقيقة له كما قال قتادة فمن تأول فيها غير ذلك، أي زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاثة فقد أخطأ، حيث زعم شيئا ما أنزله الله ما أنزل الله به من سلطان، وأضاع نصيبه من كل خير لأنه أشغل نفسه بما يضره ولا ينفعه، فإن قيل المنجم قد يصدق قيل صدقه كصدق الكاهن، يصدق في كلمة ويكذب في مئة، وصدقه ليس عن علم بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فقوله علامات معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض، ثم استأنف فقال وبالنجم هم يهتدون، ذكره ابن جرير عن ابن عباس معناه. قال رحمه الله وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم كقوله من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، تقدم أن الثابت من اقتبس علما من النجوم. زاد ما زاد حديث ابن عباس وفي صحيح المسند عند أبي داود وغيره. قال وعن رجاء بن حيوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة، رواه عبد بن حميد وهو كما ترى يعني مرسل لكن له شواهد. وعن أبي محجن مرفوعا أخاف على أمتي ثلاثة حيف الأئمة وإيمان بالنجوم وتكذيب بالقدر، رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي. وعن أنس مرفوعا أخاف على أمتي بعدي خصلتين تكذيبا بالقدر وإيمان بالنجوم، رواه أبو يعلى وابن عدي والخطيب في كتاب النجوم وحسنه السيوطي أيضا وفيه حسن الرقاشي متروك، لكن الحديث يعني له أصل من حيث أن هذه الأمور قد حدثت ووقعت، الله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما حرب الكرماني من تلاميذ الإمام أحمد، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، تعلم المنازل لا للتنجيم وإنما لمعرفة يعني الأوقات ومعرفة الجهات ونحو ذلك. قال الخطابي أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة رصيد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي، وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، إلا أن هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوا له من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها، فكذلك إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم انتهى. وأما يستدلون به مثلا القطب الشمالي، عندنا في اليمن كثير من الناس يعرفون القبلة بالقطب الشمالي، وهناك قطب جنوبي أيضا، لكن نحن هنا الاهتمام بالقطب الشمالي، ويعرفون القطب الشمالي بالنجوم السبعة التي تحيط به. هذه النجوم ما تغرب أصلا، القطب الشمالي والقطب الجنوبي والنجم الذي يكون في الشرق والنجم الذي يكون في الغرب وهكذا، مثل هذه النجوم السبعة هذه ما تغيب أبدا، غاية ما فيها أنها تتغير في مكانها، وذاك نجم ثابت خلقه الله عز وجل للاستدلال به، وإلا كيف يعرف صاحب البحر؟ قبل أن يوجد هذا الجهاز ماجلان كان يدخل صاحب البحر ومع ذلك يعرف البلد حقه ويعرف أين يخرج ويعرف الساحل، وإلا أنت حين تدخل في البحر ما تعرف شيء. لكن يستدلون بهذه الأشياء. وأصحاب الصحراء كيف يعرف أصحاب الصحراء؟ تجد أحدهم يدخل في الصحراء بالليل، أنت لو دخلت في النهار تضيع، وهو يدخل في الصحراء بالليل ويخرج منها إلى المكان الذي يريد، يعرف ذلك بالنجوم. يعني إذا كان النجم الفلاني أمامك فسر كذا، وإذا كان النجم الفلاني عن يسارك أو كان عن يمينك، مثل هذه الأشياء. قال وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر، وروي عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدى به. قال ابن رجب والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، يعني علم التسيير يعني الجهات وكذلك المواسم، أما علم التأثير بأن هذا النجم يؤثر في الأرض فإنه باطل محرم قليله وكثيره، وأما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور انتهى. قوله ذكره حرب عنهما هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد، روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيرهم، وله كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره، مات سنة 80 و200. وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم ابن مخلد أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف ابن راهويه، روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم. قال أحمد إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين، روى عنه أحمد البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، وروى هو أيضا عن أحمد، مات سنة 39 و200. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، رواه أحمد بن حبان في صحيحه، الحديث ضعيف. أما كونهم لا يدخلون الجنة مدمن الخمر يعني دخولا أوليا أو على التهديد، قاطع الرحم دخولا أوليا أو على التهديد، أما المصدق بالسحر فهو كافر، نعم لا يدخل. هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي. كثير من الناس يقولون أقره الذهبي، والصحيح أنه سكت عليه الذهبي لأن الذهبي لم يتتبع الحاكم في كل حديث. قال وتمامه ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. قوله عن أبي موسى هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار فتح المهملة وتشديد الضاد، أبو موسى الأشعري صحابي جليل مات سنة 50. قوله ثلاثة لا يدخلون الجنة هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها وقالوا أمروها كما جاءت، ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم. وأحسن ما يقال إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج من الملة ملة الإسلام فإنه يرجع إلى المشيئة الله، فإن عذبه به فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته، إن الله لا يغفر أن يشرك به وغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله مدمن الخمر أي المداوم على شربها، وانتشرت الآن نسأل الله السلامة، انتشرت الخمر في المدن وفي القرى، يعني صح أن هذا صاحب الضالع الذي ذبح ولده كان سكرانا يسكر ثم يذبح ولده، والآخر يسكر ويقوم يصب البترول على زوجته وولده ويحرقهما، والآخر يسكر وربما فعل الفاحشة في أقاربه في المحرمات، وربما فعل فيه منكرات حاصلة أخبرنا عنها أهل الشأن، وهي معلومة أصلا ضرورة، لأن الإنسان إذا غاب عقله صار أسوأ من الحيوان البهيم، صار أسوأ من الحيوان البهيم وأسوأ من المجنون. المجنون يربطه أهله ويحذرونه، أما هذا السكران والمحشش ومدمن المخدرات الناس يظنونه على السلامة، وإذا به يسكر ويتعاطى الشرور بأجمعها، صلى الله السلامة والعافية. وصارت للمخدرات وللخمور وللمومسات بيوت في كثير من المدن، يسكرون ويتعافسون ويتسافدون، ونسأل الله السلامة والعافية. قوله وقاطع الرحم يعني القرابة، كما قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قوله ومصدق بالسهراء مطلقا، ومنه التنجيم لما تقدم من الحديث، وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. قال الذهبي في الكبائر ويدخل فيه تعلم السيمياء وعلمها الكيمياء، يعني المحذور منها إذا كان يريد أن يتوصل به إلى الخوارق وإلى مثل هذه الأمور المنكرة. وعقد المرأة عن زوجته ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضها وبغضه، يعني كتابة ذلك التعزيم والكتابة من أجل ذلك، وأشبه ذلك بكلمات مجهولة. قال وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه وما بلغ الزجر فيه ولا الوعيد عليه انتهى، وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه انتهى. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. إلى هنا الحمد لله.